بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: شرب الخمر أي من الكبائر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. هذا حديث حسن على شرط مسلم، وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في الصحيح. ما أكثر ما يؤتى بك ولم يقتله. قالوا: ما أكثر ما لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنوا، لا تعنوا شيطان على أخيكم، ولم يقتله. وهذا لا يقال في مرة أو مرتين، وإنما يقال في تكرار الشرب من ذلك الرجل. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير الظاهر بن عبد الحميد عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. هذا حديث صحيح. على شرط الشيخين جرير هو ابن عبد الحميد ومغيرة هو ابن مقسم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني قال حدثنا الديلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا بأرض باردة، وإنا لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. فأعاد عليه الثانية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. قال: فأعاد عليه الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. قال: فإنهم لا يصبرون عنه. قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم. وله طريق أخرى. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. ثم قال: جئت من بين يديه فقلت له مثل ذلك. فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. يعني كل ما أسكر فهو خمر وهو محرم، واجب اجتنابه. هذا ضابط المسكر، ولا يشترط أن يكون من التمر أو من الزبيب. كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال: قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أن ديلما أخبرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة وإنا نشرب شرابا نتقوى به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: ثم أعاد عليه المسألة، قال: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تقربوه. قال: فإنهم لن يصبروا. قال: فمن لم يصبر عنه فاقتلوه. هذا حديث صحيح. حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث ديلم الخميرين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: أخبرني عروة بن الرويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس قال: ثم سألته: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شارب الخمر بشيء؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شارب الخمر بشيء. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء، فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأ يومئذ ضل. فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن. هذا حديث صحيح. وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي. انتهى الباب في حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو والديلمي وماذا وديلم الحميري. أربعة أحاديث. وقد علمت أن الخمر شربه من الكبائر، وذكره الذهبي في كتاب الكبائر، وهو يعتبر أم الخبائث. فمن شربه ممكن أن يقع في أعظم الفجور والكبائر. شرب الخمر شربة لم تقبل توبة 40 صباحا. قال: قلت: هذا خطأ فادح من الحاكم، وقد تابعه عليه الشيخ مقبل، وهو أمر يدعو للعجب. كيف يذهل عن مجموعة من الرجال بعضهم فيه ضعف، وبعضهم لم يروي له البخاري ولا مسلم، وبعضهم ليس له رواية في الكتب الستة أصلا؟ فالحديث مسلسل أسانيده برجال، وليس رجلا واحدا ليس له رواية في الصحيح لا متابعة ولا تعليق، فضلا أن يكون البخاري ومسلم احتج بواحد منهم كما يزعم الحاكم. وأقره على ذلك الشيخ مقبل الذي يرجح المرء تقديرا منا لعلمه أن ذلك الخطأ ليس منه، وإنما أدخل عليه من قبل بعض الطلاب المبتدئين حوله. أقول ذلك الفداحة ذلك لفداحة الخطأ كما سيأتي البيان تفصيلا. قلنا بيان ذلك أن الحاكم نازل وشيوخه نازلون، يعني الآن حديث عبد الله بن عمر ما هو في الجامع في النسخة الأولى ولا لا؟ القديمة القديمة أي في النسخة القديمة صحيح المسند طبعا القديمة هكذا. ايه الصحيح المسند يعني ساقه الشيخ من عند الحاكم. وقال وهذا يعني اعتبره وهما شديدا. قال وبيان ذلك أن الحاكم نازل وشيوخه نازلون، فكيف يريد من البخاري أن يخرج لبعضهم بعد أن صار في قبره؟ وإنما الشأن في مخرج الحديث الذي يلتقي معه الشيخان وحدهما فيه، ومخرجه هنا الأوزاعي فما بعد، كلهم قد أخرج لهم البخاري ومسلم. لأنه لما قال الشيخ على شرط الشيخين قال يعني تعجب من هذا المنتقد، وكيف يقول الحاكم على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، وهكذا يتابعه الشيخ مقبل على هذا، وشيخ الحاكم أبو العباس محمد بن يعقوب، بل وشيخ شيخه لم يخرج لهم الشيخان، والرجل بلا بصيرة. قلت أجزم جزما أن الدكتور لم يتعلم علم الحديث كما ينبغي، إنما وثب عليه وثوبا، لهذا ظل سعيه فيه يحسب أنه أحسن صنعا. وبيان ذلك أن الحاكم نازل وشيوخه نازلون، كيف يريد من البخاري أن يخرج لبعضهم بعد أن صار في قبره؟ وإنما الشأن في مخرج الحديث الذي التقى معه الشيخان وأحدهما فيه، ومخرجه هنا الأوزاعي فما بعد، وكلهم قد أخرج لهم البخاري ومسلم. قال حدثنا الأوزاعي، أما شيخ الحاكم شيخ شيخه نعم. والصحيح عدم صحبة إلى آخر القول. فإما أن الحاكم اعتبره صحابيا، وإما أنه وهم في جعله على شرطهما، وبهذا يكون الحديث صحيحا وليس على شرط أحدهما. وأما قول الذهبي في تلخيصه نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه على شرطهما ولا علة له، فهو رجاء وليس أن تتبع كما يظهر من سياق لفظه. إن كان هناك من وهم للحاكم ثم للشيخ ففي عبد الله بن فيروز الديلمي، وليس في التقريب عبد الله بن فيروز غير الديلمي وهو هذا، والداناج وهو ثقة وروى له الجماعة إلا الترمذي كما في التقريب، لعل بصر الشيخ رحمه الله سبق إلى الداناج بعده والله أعلم. ومثل هذا لا يحتاج إلى هذه الضجة. أما قوله إنما أدخل عليهم بعض الطلاب المبتدئين حوله، أي الذين كانوا يبحثون له، فقد تقدم الجواب على مثله في الجواب على دعواه الخطأ 32، فراجعه صفحة 162. يعني موطن الانتقاد في الحديث الذي صحيح المسند وليس هنا، أنه لماذا يقول على شرط الشيخين الحديث عند الحاكم، الحاكم يقول على شرط الشيخين، ثم البخاري ومسلم ما روى لشيخ الحاكم ولا لشيخ شيخه، شيء عجيب. هذا معناه على شرط الشيخين أي من الملتقى الذي حصل في زمن الشيخين وعند تلاميذهم ومن سمع منهم. أما أن يقال إنه ليس على شرط الشيخ، على هذا ما سيكون أي حديث في المستدرك على شرط الشيخين، ولا حديث على شرط الشيخين، لأن شيخ الحاكم نازل، بل وشيخ شيخه أيضا نازل. فإذا قال الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين قال أخطأت، كيف تقول على شرط الشيخين وشيخك هذا فيه ما أخرج له البخاري؟ يقال المقصود به ملتقى الحديث الذي التقى فيه، يعني ماذا أخذ منه، ماذا الذي كان منه البخاري أو مسلم في زمنهما. أما هؤلاء فلا شك أنهم لا يمكن سماعهم من البخاري أو المسلم، فمتى يسمعون من البخاري بعد موته؟ أظن هذا مفهوما. الإشكال هو أن حديثا في المستدرك ذكره الشيخ رحمه الله وقال على شرط الشيخين قبله الحاكم. المتعقب يقول كيف يقول على شرط الشيخين وشيخ الحاكم فيه لم يخرج له البخاري ولا مسلم؟ الجواب أن المقصود من قول الحاكم على شرط الشيخين ملتقى الحديث مع الشيخين من الأوزاعي فما بعد، ولا شك الأوزاعي وما بعد أخرج لهم الشيخان. أما شيخ الحاكم وشيخ شيخ الحاكم فلا يكون على شرط الشيخين لعدم لقيهما للشيخين، ولا المقصود هذا من كلام الحاكم ولا كلام من بعدهم من الأئمة، لا الشيخ ولا غير الشيخ. إذا قال الحديث على شرط الشيخين المقصود به من يمكن سماعه من الشيخين أو من أحدهما. أما شيخ الحاكم فنازل لا يمكن سماعه من أحد الشيخين، مات الشيخان قبل أن يولد ربما. تبين من هذه الأحاديث أنها أن شرب الخمر كبيرة وأن القتل فيها منسوخ، فلو شرب يدرى يجلد، وهكذا يجلد ويجلد ويجلد، ولو تكرر منه عشرات المرات حده الجلد. وإن صار بعد ذلك ما يبالي بالجلد فلولي الأمر أن يحجر عليه حتى لا يشرب الخمر في سجن أو في كذا حتى ينزجر، وأن يعزره بما يرى. هذا إذا كان لم يبلغ حد الإفساد في الأرض. أما إذا كان يشرب ويروج ويفسد في الأرض بما يؤدي إلى قتل وإلى إفساد الأشياء، فعلى هذا يتنزل القول قول من لم يقل بنسخ الحديث على أنه صار مفسدا في الأرض، حكمه ما ذكره الله في سورة المائدة. وبعد العلم بأنه منسوخ يقال يجلد. واشتملت على أن كل ما أسكر فهو خمر، حتى ولو كان من الحشيش أو من جوزة، تلك الجوزة التي العطرية التي تكون في الشاهي وفي الرز ونحو ذلك، و يعني بعض القاتل الذي يخدر أو يذهب العقل حتى لا يدري صاحب ذلك أين يذهب وأين ماذا يقول، كل ما أسكر حرام. والخمر ما خامر العقل. وفيه أيضا أن من شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 ليلة، حتى وإن صلى لكن حصل لها مانع من قبولها. كذا العبد الآبق ورجل أما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت زوجها ساخط عليها، وغير ذلك. وأن هذا الحد لا يجوز تركه، ولم يحدد في هذا الموضع، وقد حدد في أدلة أخرى ب40 جلدة، ثم صار بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب إلى 80 جلدة، والسنة ثابتة ب40. وجاء ما يدل على أنه كان في أول الأمر منهم من يضرب بثوبه، منهم يضرب بيده، منهم، لهذا قال بعضهم ليس بحد إنما هو تعزير إهانة، والصواب أنه حد ويذكره أهل العلم في كتب الحدود، وقد جاء مصرحا به حد شارب الخمر كذا وكذا. وفيه أيضا الاستفصال عند السؤال، لما قال يشربون كذا وقال أيسكر، يشرب يصنع من القمح، هذا الشراب من القمح، إن لم يكن يسكر فلا بأس بشربه سواء من الشعير أو مما يشربونه. فلما قال نعم نهى عنه. فيه أنه الواجب الانزجار عن المعصية، وأنه لا عذر له بقوله أنني ما أستطيع أصبر عن هذا الشيء، قال له انتهي، هذا حد الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فإن لم تنتهي لزم عليك هذا الحد، والحكم ينطبق عليك بهذا الشأن. وأن المعاصي لها تأثير على الأعمال، لا نقول على أنها تذهب الحسنات، ولكن نقول لها تأثير على القلوب، ولها تأثير أيضا على ضعف الأعمال. فربما إذا أكثر الإنسان من المعصية قسى قلبه، وبعض المعاصي تمنع قبول بعض الأعمال كالصلاة، شرب الخمر معصية يمنع قبول الصلاة 40 يوما، وإن مات لا يموت تاركا للصلاة، يموت مصليا يصلى عليه كما يصلى على سائر المسلمين، إلا أن هذا دلت السنة أنه غير مقبول هذا العمل، وأحكامه في الظاهر أحكام المسلمين. تفضلوا حياكم الله.